الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الشهيد الثاني تبعا للشهيد الأول أن البيعة موضوعا للصحيح دون الفاسد، بقرينة التبادر، فإن المتبادرة من لفظة البيع عند إطلاقها الفرد المؤثر، أما غير المؤثر فهو لا يتبادر من لفظة البيع، وبقرينة صحة السلب، سلب مفهوم البيع عن الفرد غير المؤثر، وهاتان العلامتان دالتان على الوضع وكون البيع حقيقة في الصحيح دون الفاسد. لكن نوقش هذا الكلام بمناقشات عدة، منها ما ذكره بعضهم من أن دعوى التبادر ممنوعة إذا كان المقصود التبادر من حق اللفظ، أي اللفظ الخالي من القرائن الحالية والمقالية، وأما صحة السلب فإن أريد بها سلب مفهوم البيع عن الفرد الخالي من القبول، فلا كلام فيه، يمكن أن يدعى أن البيع مسلوب عن الإيجاب المجرد، مع أنه قد تقدم ما يتعلق بهذا المطلب. وأما إن أريد بذلك صحة السلب عن البيع الذي يخلو من بعض الشرائط التي يتوقف عليها الحكم بالصحة من قبيل الصيغة وطلقية الملك وامثال ذلك، فهي أي هذه الدعوة ممنوعة، إذ هذا بيع غايته أنه بيع فاسد. وأيضا مما يرد على هذا الكلام أنه خلاف ما استقرت عليه سيرة علماء الإسلام من التمسك بإطلاق الأدلة في مقام الشك في دخالة جزء أو شرط، وبيان ذلك بيان الربط بين دعوى الوضع للصحيح وعدم إمكان التمسك بالإطلاق، أن الأدلة موضوعها الماهية الكذائية، كقوله تعالى حل الله البيع، فإذا قلنا أن البيع موضوع للأعام كان العنوان صادقا في مورد الشك في شرطية الشرط أو جزئية الجزء المحتمل، لأنه على أسوأ التقادير بيع فاسد. وأما إن قلنا بأن موضوع الأدلة هو البيع الصحيح وشككنا أن هذا الشيء شرط أو جزء، فعلى تقدير الشرطية لا يكون الواقع بيعا صحيحا، وإن كان بيعا لكن موضوع الأدلة البيع الصحيح، فالشك في الجزئية والشرطية يستلزم الشك في تحقق موضوع الدليل، والشك في الموضوع شبهة مصداقية لا يصح التمسك بالدليل فيها. فلو قلنا بأن العناوين موضوعة للماهيات المقيدة بالصحة أو الماهيات الصحيحة، أشكل ما استقرت عليه سيرة العلماء من التمسك بالدليل مع الشك في الصحة. وهذا الإشكال ذكره شيخنا الأنصاري على الله مقامه الشريف. ثم ذكر الشيخ الأنصاري مطلبا حاصله، أن البيع وأمثاله من الماهيات موضوع حقيقة لما كان مؤثرا ولو في نظر الناقل، وليس موضوعا بإزاء ما لا يترتب عليه أثر في نظر الناقل. وسرهما عرفت سابقا من أن نسبة التمليك إلى الإيجاب كنسبة الوجود إلى الإيجاد، وليست كنسبة الكسر كما يعبر هو إلى الانكسار، ليس بينهما اثنينية في الخارج. فلا بد أن نقول أن البيع وهو إنشاء التمليك مقارن لحصول الملكية في نظر المنشئ الناقل، وهذا هو ما يحكم به العرف. فالعرف يحكم بأن لفظة البيع موضوعة بإزاء الفرد المؤثر فعلا. ثم قد يتفق الشرع مع العرف في الحكم بأن هذا فرد مؤثر، فيكون في نظر الشرع زيادة على نظر العرف بيعا. وقد يختلف نظر الشرع في موردين عن نظر العرف، فيحكم العرف بكونه بيعا ولكن الشرع يمسك عن الحكم بالصحة والتأثير فلا يكون بيعا في نظر الشارع. وأما تمسك العلماء بالإطلاق فوجهه تنزيل الخطاب على ما هو بيع عند العرف، فالذي جعل موضوعا للأدلة بقرينة السياق والحال وأمثال ذلك من القرائن الخارجية والداخلية ليس هو البيع المؤثر واقعا، بل هو البيع المؤثر عند العرف. إذ لو كان موضوع الدليل البيع المؤثر في نظره لما كان في السكوت عن بيان شرائط الصحة والأجزاء المعتبرة فائدة، وهذا من قبيل أن تحيل إلى مجهول، لحالة على مجهول تنافي البيان. فقوله أحل الله البيع إن لم يرد منه البيع العرفي ليس فيه ما يفيد المخاطب والسامع من بيان الحكم. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لهذه النقطة، ولكني الآن أجمل المطلب. إذن الذي يظهر من هذا المقطع الأخير للشيخ رحمه الله تعالى أن البيع في نظره هو البيع المؤثر عرفا، ومع ذلك يمكن رد إشكال المنافاة بين هذه الدعوة والتمسك بإطلاقات الأدلة. بقي ما يرتبط بالعبارة يأتي إن شاء الله تعالى. قال ثم إن الشهيد الثانية نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح، كل واحد على أن عقد البيع وغيره من العقود كل واحد يعني ما ذكرته هو أصح بعد مما قلت صحيح يعني يكون غيره معطوف على عقد لا كل واحد عقد البيع وغيره كل واحد وغير البيع يصير بس من العقود قرينة على ما قلت صحيح ولا كل واحد حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب قال الشهيد الثاني ومن ثم حمل الإقرار به بالبيع عليه أي على الصحيح حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا قال بعضهم أن هذا ليس فيه شهادة لأن الإقرار بالفاسد لا يترتب عليه أثر هكذا قال بعض المحشين والحق أنه ترتب الأثر أو لم يترتب الأثر لو كان التفسير معقولا محتملا في العبارة غير مخالف للظاهر لوجب الحمل عليه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة هذا دفع لدخل مقدر كيف تقول أنه موضوع للصحيح والحال أنه يقسم إلى الصحيح والفاسد هذا مدفوع بما ذكر في مبحث الصحيح والعام من أن التقسيم أعم من الوضع والاستعمال عام من الحقيقة قال انتهى وقال الشهيد الأول في قواعده الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه وظاهره هذه العبارة من الشيخ الأنصاري وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي عبارة الشهيد الثاني واضحة في ما نسب الشيخ الأنصاري إليه وأما عبارة الشهيد الأول ففيها إشكال الاحتمالات في عبارة الشهيد الأول ثلاثة الاحتمال الأول هو ما ذكره على الله مقامه من أن يكون مقصوده الوضع فتكون الألفاظ موضوعة بإزاء الأفراد الصحيحة الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده أن الطلب لا يتعلق إلا بالصحيح دون الفاسد فإن الشارع إذا أمر بالصلاة فهو لا يريد إلا الصلاة الصحيحة دون الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة وكذلك غير الصلاة إلا الحج فقد جاء الدليل على أنه يجب المضي فيه حتى لو كان فاسدا هذا احتماله وعلى هذا الاحتمال حمل صاحب القوانين عبارته الاحتمال الثالث وبنحو يعني بالعجالة ما شفت من تطرق إليه لكن السيد اليزدي رحمه الله تعالى نقل تمام العبارة وهو الظاهر أنه مراد الشهيد الثاني بملاحظة التتمة تتمة العبارة أن مقصود الشهيد الثاني شنو الشهيد الثاني رتب على ما ذكر أنه لو أقسم على أن لا يصلي فدخل في الصلاة ثم قطعها يحصل الحنث أو لا يحصل الحنث تحصل المخالفة أو لا تحصل المخالفة لهذا اليمين إن قلنا بأن الحنث تعلق بالصلاة الصحيحة فالحنث غير حاصل لأنه قطعها والقطع ينافي الصحة واليمين تعلق بالصلاة الصحيحة وإن قلنا بأن الحنث اليمين تعلق بالصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة وجب القول بالحنث في المقام مراد الشهيد الثاني من هذه العبارة بيان ما يتعلق به مثل اليمين لا بيان مسمى البيع والصلاة والماهيات وأمثالها وما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله تعالى صحيح بملاحظة عليكم السلام بملاحظة بعض الجهات فلو مثلا حلف أن لا يصلي ودخل في الصلاة بلا طهور يتحقق الحنث أو لا؟ من هنا لا يتحقق الحنث لأن هذه ليست بصلاة. إذن لابد من تقسيم الصلاة إلى ما تكون واجدة لما يعتبر فيها جزءا أو شرطا حال التلبس فيكون الدخول فيها حنثا، وبينما تكون فاقدة فلا يكون الدخول فيها حنثا. وأما الفساد من جهة الاستكمال والإكمال فهو ليس بشرط في هذه الصورة، فإن كان مقصود الشهيد الثاني هذا فلا بأس به، وإن كان مقصوده أن هذا المورد دليل على أن الماهية موضوعة بإزاء العام من الصحيح والفاسد فلا الدليل على صحة مدعاه. الذي يظهر من العبارة هو ملاحظته لمثل الحانث فقط، لمورد الحانث لا أكثر. أنا اليوم أنا كنت واضع الكتاب هنا وجاءوا لي رتبون الكتب وشالوا هذا. نجيب لكم إن شاء الله العبارة كن على البال إن شاء الله. قال الشيخ ويشكل ما ذكراه بأن وضعها أي الألفاظ للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بالإطلاق بإطلاق نحوي وأحل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها. قلنا أن دعوى الوضع للصحيح ينافي التمسك بالإطلاق، وبيان ذلك ما ذكر في الأصول وذكرناه آنفا، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات. نعم يمكن أن يقال الآن هو في مقام تصحيح هذه الدعوة أن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء، ما هو الحاصل من المصدر؟ باع بيعان يعني أنشأ إنشاءً، أنشأ التملك إنشاءً، لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثران ولو في نظر الناقل. عندكم الناقل صحيح؟ القائل. أنا ما عندي القائل. على كل حال لا بأس الناقل القائل. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، وإلا كان صورة بيع نظير الهازل عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعته أي الأثر. بعته هو عبارة عن إنشاء التمليك، البيع هو هنا في هذه العبارة، طلعوا لاحظوا في هذه العبارة البيع في هذه العبارة لا البيع اللي متقدم ساعة، البيع في هذه العبارة هو ما يترتب على إنشاء التمليك. شنو اللي يترتب على إنشاء التمليك؟ هو الملكية التي نسبتها إلى إنشاء التمليك نسبة الوجود إلى الإيجاد. بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشارع. بين العرف والشرع تطابق في المفهوم، اختلاف في المصداق، وإلا مفهوم البيع عندهما واحد. وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوها فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعته. قوله على ما هو الصحيح هذا ناظر إلى الإنشاء التمليك والتملك المترتبين على الإنشاء، التمليك والتملك عند العرف المترتبين على إنشاء الموجب والقائل، أو على المصدر المقصود به الإنشاء الصادر من الطرفين. فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا، فتأمل فإن للكلام محلا آخر. لعل الأمر بالتأمل. ها؟ شلون؟
لمن يثبه، في نظر الناقل أم في نظر العرف؟
لا، الإطلاق ولا نفس الموضوع اللفظ الموضوع بإزاء الماهية؟
لا، لفظ الموضوع
البيع يعني.
البيع.
لا، هو موضوع للبيع الناقل المؤثر، وهذا يختلف باختلاف الأنظار. فقد يكون نظر العرف أن البيع هنا صحيح، الشرع يطابقه في هذا المورد وخالفه في ذلك المورد، فلا يعني أن هذا بيع من جهة وليس بيع من جهة. الاختلاف هنا في الصدق لا يؤدي إلى اختلاف مفهوم لفظ البيع الذي هو المهم هنا. طبعا الأمر بالتأمل، ولعل الوجه بالتأمل ناشئ مما يلي. أولا، أن الوارد في عبارة الشهيد الثاني أن البيع موضوع بإزاء الصحيح، وكون البيع مجازا في الفاسد. وهذا الذي نقل عن الشهيد الثاني هنا خلاف ما نقل عنه فيما تقدم، حيث ذكر الشهيد الثاني كما حكي عنه رحمه الله تعالى أن البيع بمعنى العقد مجاز، استعمال البيع في العقد مجاز لعلاقة السببية. هناك ذكر أن استعمال لفظة البيع في العقد مجاز لعلاقة السببية باعتبار كون العقد سببا للنقل، أطلق عليه لفظة البيع. والسببية هناك قلنا أن السببية إنما هي بلحاظ النقل العرفي. زين، النقل العرفي لا يدور أمره بين الصحة والفساد، يدور أمره بين الوجود والعدم. إذن هذا لا ينقسم إلى صحيح وفاسد. الذي ينقسم إلى صحيح وفاسد شنو؟ العقد. هنا قلت أن العقد مجاز، يستعمل اللفظ فيه مجازا. الآن يظهر من عبارتك أن البيع حقيقة في الصحيح، والذي ينقسم إلى صحيح وفاسد العقد. هذا يعني أن اللفظ موضوع بإزاء العقد، إذن هو حقيقة في العقد. هذا خلاف ما تقدم منك من أن العقد، من أن البيع حقيقة في الأثر لا في العقد. هذا أمر. الأمر الثاني طبعا، وهذا إشكال له وجه للدافع ويمكن أن يوجه وروده. الأمر الثاني هو وجه التمسك بالإطلاق. لاحظوا أن هذه المسألة مهمة. لاحظوا أنه بناء على أن الألفاظ موضوعة بإزاء الأفراد الصحيحة، يكون الشك في الصحة شكا في تحقق موضوع الدليل. والإطلاق مهما كان واسعا فلا يمكن أن يفيدنا إلا مع إحراز صدق عنوان موضوع الدليل. مثلا إذا قلنا أكرم العلماء عموم، أو أكرم العالم إطلاق، لا يمكن أن تستند إلى العموم والإطلاق لو كان الشك في أن هذا علم أو ليس بعلم. دائما لابد من إحراز موضوع الدليل حتى تتمسك بالدليل. والإطلاق ما هو إلا جواز التمسك بالدليل في صورة الشك. فإذا كان الشك شكا في الموضوع لم يكن هذا من موارد حجية الإطلاق وحجية العموم. وهذا ليس مخصوصا لا بالعموم ولا بالإطلاق، كل ظهور وكل دليل فلا يجوز التمسك به إلا في صورة إحراز موضوعه. وعليه فإن قلنا بأن العناوين موضوعة بإزاء الصحيح، كان الشك في الصحة شكا في تحقق موضوع الدليل. ولذلك يكون في دعوى وضع الألفاظ بإزاء الصحيح إشكال التعافت مع ما استقرت عليه سيرة العلماء من التمسك بإطلاق الأدلة. الشيخ كيف حل هذه المسألة؟ الشيخ ذكر أمرا وأحال في تفصيله إلى الأصول. ذكر أن موضوع الدليل في المقام ليس هو الصحيح في نظر الشارع، بل هو الصحيح عند العرف. هذه نقطة هامة. هذه النقطة ترتكز على أن يكون موضوع الدليل هو ما يتنقح بنظر غير المتكلم، غير الشارع. الشارع ألقى الحكم وهو أحل الله البيع، هذا حكم شرعي. من الذي جعله؟ الشارع. جاعل هذا الحكم هو الشارع. موضوع هذا الدليل ليس أمرا جعله الشارع، حتى إذا شككنا في أن الشارع اعتبر شيئا أو لم يعتبر فيه شيء كان شكا في موضوع الدليل. الدليل موضوعه أمر آخر لم يجعله الشارع، جعله غيره. فإذا شككنا في شيء لابد أن نسأل ذلك الغير، هل هذا الشيء معتبر عندك في موضوع الدليل أو لا؟ إن قال أنه معتبر فالشك فيه شك في تحقق الموضوع، وإن قال أنه غير معتبر فسواء تحقق أو لم يتحقق فموضوع الدليل متحقق. إذن كلام الشيخ الأنصاري يفيدنا من جهة التفكيك بين تقرر الموضوع الذي لا يتوقف على جعل الشارع، وبين جعل الحكم الذي يتوقف على جعل الشارع، بل هو عين جعل الشارع. هذا لا يستلزم طبعا أن يكون البيع مجعولا من قبل العرف. نحن هنا نتكلم عن موضوع الدليل. لعل البيع في نظر الشارع يختلف، لكن مع ذلك هذا الاختلاف لا يضر بالتمسك بالإطلاق، لأن الدليل أخذ فيه ما يكون بيعا عند العرف، سواء كان بيعا عند الشارع أو ليس بيعا عند الشارع. فلو قال الشارع مثلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هنا موضوع هذا الخطاب هو البيع الذي قام به المسلمون، سواء كان بيعا عند الله أو لم يكن بيعا، الله سماه بيعا ورتب عليه لزوم الاستبشار. هنا نقول أحل الله البيع، هذا البيع سماه الله بيعا، سواء كان بيعا عنده أو لم يكن. ما يكون بيعا عند العرف فهو حلال ومحل، ما لا يكون بيعا عند العرف فهو ليس بحلال ولا محلال. لا نتكلم هنا عن أنه بيع عند الشارع وليس بيعا، نتكلم عن هذا الدليل الذي يفيد حلية شيء، موضوع تلك الحلية هو ما يكون بيعا عند الشارع عند العرف. ثم قد نخالفكم في مقام آخر ونقول هذا ليس بيعا عند الشارع، لا بأس، لكن نفي البيعية عنه لا يعني انتفاء الحلية، هو حلال حتى لو لم يكن بيعا. هذا بناء على أن موضوع الدليل البيع العرفي. الآن كيف نثبت هذا التفكيك؟ هذه نقطة مهمة. هنا طرق. الطريق الأول لاستكشاف موضوع الدليل المعين أن مقتضى ورود الأدلة في مقام الإمضاء إرادة ما يكون بيعا عند العرف. إذ لو كان الممضى البيع في نظر الشارع تلزم اللغوية، إذ نحن لا نعرف ما هو بيع عند الشارع إلا اعتمادا على هذه الخطابات. فإذا كانت هذه الخطابات موضوعها البيع عند الشارع لزمت الإحالة إلى مجهول. هذا طريق، طريق هذا واضح ولا بأس به. الطريقة الثانية وأذكرها بنحو الاختصار، لم يكن في البال أن أذكر هذا الطريق لكن أذكره بنحو الاختصار. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع، وقد وقع كلام بينهم في أن هذا الإحلال تكليفي أو وضعي، فبعضهم يقول أن الإحلال هنا وضعي مو أحل يعني رخص، إذ لم يقل أحد بحرمة البيع الفاسد. البيع إما أنه صحيح أو ليس بصحيح، أما أن يكون حراما فلا. نعم الحرمة قد تأتي من التصرف في مال الغير، أما مجرد الإنشاء هذا ليس بحرام. طيب إذن الحلية هنا وضعية، هذا على رأي كثير من ممن تصدى لتفسير الآية. الحلية الوضعية تسوق الصحة، الحكم بالصحة، فما مرجع الآية إلى أن البيع صحيح، أن البيع عند الله صحيح. خب إذا كان موضوع هذه القضية هو البيع الصحيح، شكون حال القضية البيع الصحيح صحيح؟ القضية بشرط المحمول لغوية لا معنى لها. إذن لابد أن يكون الموضوع غير ما يحكم عليه بالصحة، بل هو الخالي عن الحكم بالصحة، وليس إلا البيع عند العرف. ما يترقب أن يحكم عليه بالصحة والفساد هو بيع العرف لا بيع الشارع. الطريق الثالث، وهذه الطريقة هي المهمة لأنها ترتبط بالعبارة، أنه حتى لو قلنا أن البيع هو البيع الشرعي لكن عندنا إطلاقان، لا إطلاق واحد في هذا الدليل. الإطلاق الأول الإطلاق اللفظي، أحل الله البيع سواء وقع بالصيغة أو بالمعاطف، بصيغة الماضي أو المضارع، كان البيع طلقا أو كان مرهونا، كانت الجارية مدبرة أو لم تكن مدبرة، كان البيع سلما أو نسيئة أو صرفا أو تولية أو مرابحة أو غير ذلك من أنواع البيع. فلهذا الخطاب إطلاق بلحاظ تعدد البيوع من جهة محله تارة والطرفين أخرى والزمان وما إلى ذلك. هذا إطلاق يسمى إطلاق لفظي، أي أنه إطلاق يفيد انتفاء ما قد يكون موجبا لانقسام الطبيعة إلى قسمين. هذا إطلاق يستفاد من نفس اللفظ، وهنا إطلاق مقامي. وبيانه أن الشارع حكم بحلية البيع ولم يبين لنا موارد تحققه. الإطلاق يفيد شمول الحلية لكل ما هو بيعان، فإذا شككنا أن هذا بيع أو لا، لأن البيع يدور أمره بين الوجود والعدم، إذا البيع هو التمليك والتملك، فلو شككنا في حصولهما شككنا في صدق عنوان البيع. فلو شككنا أن هذا بيع أو لا، لا يمكن التمسك بإطلاق الحلية لإثبات وجود البيع، لأن التمسك بدليل الحكم فرع إحراز موضوعه. هنا يقولون أن تنزيل الخطاب على ما عند العرف، لأن الشارع يخاطب العرف فهو يخاطبه بلغته، إذ مخاطبة من لا يفهم ولا يفقه له، فلا بد أن يكون مراده البيع عند العرف. هذا التنزيل يعني أن الشارع أحال إلى العرف في تشخيص مصاديق عنوان البيع، فهذا الإطلاق يفيد حجية نظر العرف، فلازم هذا الإطلاق هو أن نظر العرف في تشخيص مصداق البيع حجة. ما هو بيع عند العرف بيع عند الشارع هذه قضية ثانية غير أحل الله البيع. نفس خطاب أحل الله البيع يستفاد منه هذان الحكمان. الأول أن كل بيع صحيح أو حلال. الثاني أن ما هو بيع عند العرف بيع عند الشارع. هذا ما هو بيع عند العرف بيع عند الشارع هذا نظر إلى الموضوع، والحكم لا يثبت موضوعه، فمن أين استفدناه؟ استفدناه من كون الخطاب واردا في مقام الإمضاء، ولا معنى لإمضاء ما هو بيع في نظره، لا نعرف ما هو البيع في نظره، فإذا لابد أن يكون المنضى هو ما هو موافق لما عند العرف. فإذا جاء الدليل على أن البيع الربوي مثلا باطل، كان هذا ليس تخصيصا لأحل الله البيع، هل تخصيص لشنو؟ للإطلاق المقام الثاني، هذا ليس بيعا في نظر الشارع لأنه بيع حرام، فهو في قوة نفي الموضوع لنفي الحكم، فيكون بمثابة الحاكم على أدلة إمضاء البيع. هذا البيان من قبل الشيخ رحمه الله تعالى، وإن لم تكن عبارة الشيخ وافية بالانطباق عليه تماما، إلا أنه الظاهر أنه هو مراد الشيخ. لا ما يكفي، لأن الشك هنا شك في تحقق عنوان البيع، هل البيع هنا متحقق أو لا؟ الإطلاق اللفظي يدل على إطلاق أحل الله البيع، أي أن الإحلال ثابت لكل أفراد البيع، هذا إطلاق اللفظي. الكلام في المعاطاة. المعاطاة فسرت بأربعة وجوه أو تقع على أربعة أنحاء. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النحوين الأولين داخلان في البحث، وأما النحوان الآخران فهما خارجان، وسيأتي توجيه خروج النحوين الآخرين. النحو الأول أن يتعاطى الاثنان بنحو الإباحة. تعاطي ما هو؟ هو أن يأخذ كل منهم في مقابل ما يعطي، طرفان يعطي كل منهما شيء ويأخذ من الآخر مقابله، هذا تعاطي. هذا التعاطي تارة يقع بنحو الإباحة، كأن أبيح لك وتبيح لي بدون تلفظ بل بنفس الإعطاء، وهذا داخل في المبحث. النحو الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، ومثاله واضح. النحو الثالث أن يتعاطيا من دون قصد البيع ولا غيره من العقود، فلا يقصدان البيع ولا العارية ولا الهبة المعوضة ولا إلى، يقصدان التبادل مطلقا. الثالث الرابع أن يقصدا التمليك مطلقا لا خصوص البيع،
يعني القسم الثاني السابق أن يتبايع على نحو التمليك،
هذا بنحو البيع، أما هنا لا، مطلق التمليك. النحوان الأولان كما قلنا داخلان في البحث، أما النحوان الثالث والرابع فما ما ذكر في النحو الرابع غير معقول، إذ لا يخلو الدفع من دافع من قصد من داع، ولا يخلو القصد من داع من وراء ذلك القصد. فالتعاطي إما أن يقع على وجه التمليك بنحو البيع أو العارية أو الهبة المعوضة، أما أن يقع بينهما تعاط من دون أن يقصد شيئا فهذا أمر غير متصور. وأما النحو الرابع أن يقصد التمليك مطلقا لا البيع بخصوصه، فهذا مردود بما تقدم من أن التمليك بالمقابل ليس إلا البيع، فإذا قصد مطلق التمليك مع التبادل فقد قصد البيع قهرا، التفت أو لم يلتفت. فإن كان هذا النحو راجعا إلى النحو الثاني فهو البيع، وإن كان غيره فهو غير معطول. هذا بالنسبة إلى أقسام المعاطاة في الخارج. الآن بعد أن ذكرنا أقسام المعاطاة أو ما يمكن أن تقع عليه المعاطاة من أنحاء، وذكرنا دخول نحوين من هذين الأنحاء من هذه الأنحاء، بقي أن نذكر محل الخلاف بين الفقهاء الذي ذكره صاحب جامع المقاصد، هو أن محل الخلاف المعاطاة التي يقصد بها الملك والتمليك، ثم ذكر
التي يقصد بها التمليك مطلقا
هي المعاطاة التي يقصد بها البيع والتبايع، فذكر أن المشهور ذهبوا إلى أنها تفيد الملك، وأما صاحب الجواهر على الله مقامه على ما قيل على ما نسب الشيخ إليه، فقد ذهب إلى أن محل الخلاف بينهم المعاطاة التي يقصد بها التمليك، لا مجرد الإباحة، خلافا لما نحن ذكرنا عن محقق الكركي أنه يذهب إلى أن المعاطاة التي تفيد الملك تفيد الملك المتزلزل. لا، مراد المحقق الكركي رحمه الله تعالى أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، ونظر الفقهاء عنده إلى مجرد المعاطاة. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى قال لا معنى لحمل المعاطاة التي تقع بقصد الإباحة على إفادة الملك، إذ لا يتوهم أصاغر الطلبة أن شيئا يقع بقصد الإباحة يكون سببا للتمليك. فإذا ماذا نصنع؟ قال لا بد أن نحمل عباراتهم على أن المعاطاة وقعت بقصد التمليك، لكنها لا تفيد في نظر الشارع إلا الإباحة كما يذهب إلى ذلك بعضهم، أو أنها صحيحة عند بعضهم، فمحل الخلاف المعاطاة التي تقع بقصد التمليك. صاحب جامع المقاصد قال لا، الإباحة المعاطاة التي تقع بقصد الإباحة تارة تفيد الملك المتزلزل، وتارة يحكم بفسادها من جهة الملك الدائم، بمعنى أن المشهورة ذهبوا إلى أنها تفيد الملك المتزلزل. لابد هنا من أن نذكر الأقوال حتى تتضح المسألة من جهة محل الخلاف، ولابد من ذكر عبائر القوم. الشيخ الأنصاري في مفتتح البحث يذكر أن المشهور ذهبوا إلى أنها لا تفيد المعطاء، لا تفيد إلا إباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف أحد العينين، الدراهم أو العين. وأما المفيد رحمه الله تعالى وبعض العامة فقد ذهب إلى كونها لازمة كالبيع، هي بيع صحيح لازم. والعلامة رحمه الله تعالى في النهاية أفاد احتمال كونها بيعا فاسدا، ولا يفيد حلية التصرف في مقابل قول المشهور. نقرأ المقدار ثم إن أمكن نتابع عبارات القوم. قال اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهو يتصور على وجهين: أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه، الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك. وربما يذكر وجهان آخران. الشيخ يناقش في معقولية هذين الوجهين، لذلك الوجه عنده ليس إلا اثنين. قال أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. الثاني أن يقصد الملك الطلق دون خصوص البيع، ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو ما إلى ذلك، أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العناوين الخاصة. والثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير. فهذان الاحتمالان، إما أن يرجع إلى الأولين أو أنهما باطلان في ذاتهما. نعم، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع، ولكن هذا طبعا مردود بما عرفت في أول مبحث البيع من أن مثل هذا المعنى من قبيل استعمال لفظ البيع في موارد الإجارة كبيع سكن الدار وأمثال ذلك. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، هذا هو المعروف. وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع. وعن العلامة رحمه الله تعالى في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إباحة التصرف، في عدم إفادتها إباحة التصرف. ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة، هل المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك الظاهر من الخاصة والعامة هو الثاني. المعاطاة المقصود بها التمليك. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك في شرحه على القواعد وفي تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. تفصيل عبارته رحمه الله تعالى أن الآثار في العقود تابعة للقصود، فإذا كان قصد المتعاطيين الملك الدائم، فإن كان التعاطي صحيحا مؤثرا فلا بد من الحكم بالملك الدائم، وإن لم يكن فاسدا فلا بد من عدم الحكم بالملك الدائم. وأما الحكم بالإباحة في مورد التعاطي الذي يقصد به الملك فهو من قبيل وقوع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع، وهذا خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل ولا يمكن تنزيل عباراتهم عليه. إذن لابد من أن نحمل الإباحة في كلامهم على أن يكون الملك متزلزلا، بمعنى أنهم عندما قالوا يباح كانوا يقصدون الملك المتزلزل. والملك المتزلزل ليس مغايرا للملك الدائم في السنخ والماهية حتى يكون من باب انتفاء القصد ووقوع ما لم يقصد، بل من باب تقييد ما قصد، ولا بأس بذلك. صاحب الجواهر قال لا معنى لهذا، لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه لأنه موقوف على التصرف في عباراتهم التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى قال المعاطاة التي يقصد بها التمليك يحكم بفسادها، المعاطاة التي يقصد بها الإباحة هي التي حكم الفقهاء بترتب الإباحة عليها. طبعا ليس من المحتمل أن صاحب الجواهر يريد أن يقول أن محل الخلاف المعاطاة المقصود بها الإباحة، هو يريد أن يبين أن عباراتهم ليست ناظرة إلى المعاطاة التي هي محل الخلاف. المحل الخلاف المعاطاة التي يقصد بها الملك، لكن الشارع حكم بفساد تلك المعاطاة، الآن بعد ما يحكم بفساد تلك المعاطاة يترتب عليها الإباحة، عبارة صاحب الجواهر تحتاج إلى تأمل حتى نقول أنه يذهب إلى هذا المعنى. إذن شنو معنى عبارة صاحب الجواهر؟ مقصود أنه كل ما تسمعه عن الفقهاء القدامى الذين ينسب إليهم عدم إفادة المعاطاة إلا الإباحة، نظرهم إلى تلك المعاطاة، مو هاي معاطاة احنا نختلف فيها، المعاطاة محل الخلاف، غير ما كان نظرهم إليه. فأولئك ينظرون إلى المعاطاة التي يقصد بها الإباحة، لا المعاطاة التي يقصد بها التمليك. قال جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة. طبعا الشيخ حمل كلام صاحب الجواهر على أنه في مقام تحرير محل النزاع، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه أن المعاطاة قصد بها الإباحة فلا يترتب عليها غيرها، وأطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا يناسب أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشيخ في الخلاف في المبسوط والخلاف، والحلي في السرائر، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، والعلامة في التذكرة وغيرها، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصدت الإباحة دون الملك أبعد منه، هذا بعيد ذاك أبعد، بل لا يكاد يوجد في كلام واحد منهم ما يقبل الحملة على هذا المعنى. ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق العراقي الكركي، وأبعدية جعل محل الكلام من كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرف دون التمليك فنقول وبالله التوفيق. عبارات واضحة لكن تحتاج فقط إلى قراءة وتأمل قليل. قال في الخلاف الشيخ إذا دفع قطعة إلى البقلي، شنو مكتوب عندكم؟ أو
الشارب.
الشارب زين، الشارب يعني دفع الشارب قطعة، قال أعطني بها بقلة أو ماء، أو قال الساقي، أنا أحتمل الساقي بس الآن عندكم أنتو النسخة مصححة، دفع إلى البقلي قطعة قال أعطني بقلة، أو إلى الساقي قال أعطني ماء، طبعا بدون أن يقول أعطني، أو قلنا بعدم كفاية قولي أعطني لابد أن يقول هاك بعتك، الاستدعاء لا يقع به البيع كما سيأتي، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه. وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقلة أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها من الأمور الخطيرة. دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، لا دلالة على الصحة، فيجب أن لا يثبت. وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى. ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع أو ما لو قصد البيع لا الإباحة المجردة، كما يظهر أيضا من كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال وينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي أيضا، فتمسكه بأن العقد حكم شرعي تمسك الشيخ يدل على عدم انتفاء قصد البيع، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به. لو كان محل الخلاف المعاطاة التي يقصد بها الإباحة لكان انتفاء البيع ناشئ من عدم قصد البيع لا من أن البيع مقصود لكن الشارع لم يحكم، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقفه على الأسباب الشرعية كما لا يخفى. وقال في السرائر يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.